بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا بدأنا في الدرس الماضي بقراءة حديث أبي هريرة في قصة سرية عاصم بن ثابت الأنصاري، من باب كرامات الأولياء وفضلهم من رياض الصالحين، ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى هذا الحديث. وعرفنا في الدرس الماضي ما حاصله أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية تكون عينا على المشركين لتأتي ببعض أخبارهم، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت، وكانوا 10، حتى إذا وصلوا إلى مكان يقال له الهداة بين عشفان ومكة، نفر إليهم 100 رام من بني لحيان من المشركين، فأحاطوا بهم وطلبوا منهم أن ينزلوا ويسلموا أنفسهم، فأبى عاصم و6 معه، فرموهم بالنبال فقتلوا 7، ونزل 3، خبيب وزيد بن الدثنة وآخر، أما الآخر فأبى أن يمضي معهم لما أحس بغدرهم فقتلوه، وبقي خبيب وزيد، فباعوهما بمكة بعد وقعة بدر، وباعوا خبيبا لأولاد الحارث بن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، لأنه هو الذي قتل أباهم يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. قال: فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، موسى أي سكين حادة شفرة، فأعارته فدرج أي تسلل ومضى بني لها وهي غافلة حتى أتاه، أي وصل إليه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. وصلنا إلى هنا. قالت، يعني بنت الحارث بن عامر: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. أثر خبيب بأخلاقه وبصبره وثباته وما تعلمه من دين الإسلام وبصلاته وعبادته، أثر على هذه المرأة المشركة في ذلك الوقت. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. وهذا المدح لا يأتي من فراغ، إنما يأتي من مواقف، من ضمنها موقفه مع ابنها. قالت: فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، فإنه لموثق بالحديد، موثق بالحديد، موثق بسلاسل الحديد في يده وقدمه، وهو يأكل قطفا من عنب، عنقودا من عنب، وما بمكة من ثمرة. هذه كرامة أكرمه الله عز وجل بها، ما وجد الأثرياء ولا أرباب الأموال والمترفون ما وجدوا ثمرة يأكلونها ويتفكهون بها. وخبيب في أغلاله وحديده وقيوده يأكل عنقودا من عنب، وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. هذه كرامة لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رزق رزقه الله إياه، وهذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى. فإن الرجل رضي الله عنه بعد يوم أو يومين مقتول، فالله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، تثبيتا له وتطمينا لقلبه ونفسه أنه سيصير إلى من يرزقه في الدنيا ولا ينساه في الآخرة، وأنه سيصير إلى رب عظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالرزق في هذه الدنيا لخبيب تطمين وتثبيت من الله سبحانه عز وجل، وبشارة ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا نوع من البشارة والتطمين. وما حصل لخبيب حصل لمريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. مريم صديقة، خبيب صحابي، فالذي رزق مريم وكان زكريا يقول أنى لك هذا مستغربا، وتقول عليها السلام هو من عند الله، أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالذي رزق مريم بغير حساب يرزق من يشاء، وممن رزقهم الله سبحانه وشاء أن يرزقهم خبيب، رزقه الله بغير حساب من غير أن يكون له تسبب في ذلك إلا ما كان عنده من سبب الإيمان والعمل الصالح الذي أكرمه الله عز وجل به. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه، لأن المشركين كانوا يعظمون الحرم وكانوا لا يقتلون القتيل داخل حدود الحرم، وإنما يخرجون به إلى الحل بعد حدود الحرم. وهذا يدل على أن حدود الحرم معروفة من قديم، فكان المشركون يعرفونها. والله عز وجل قد أرى إبراهيم وإسماعيل المناسك، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا أراهم الله مناسكهم وعلمهم الأماكن التي هي من الحرم من الأماكن التي هي خارج الحرم، واستمر ذلك إلى يومنا هذا. فحدود الحرم معروفة، وحدود ما بعد الحرم معروفة، وتقريبا حدود الحرم من مكة كيلوات من كل اتجاه، في بعض الاتجاهات تصل إلى 13 كيلوا من مكة مسجد الحرام، 13 كيلوا، 10 كيلوات، 9 كيلوات، حسب الأماكن التي هي شرق وغرب وشمال وجنوب، في معالم معلومة إلى يومنا هذا. فلما خرجوا به من الحرم قلنا كانوا يعظمون القتل في الحرم، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه أو قاتل أخيه في الحرم فلا يعرض له. اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في الحرم، أن يقام الحد في الحرم لو أن قاتلا قتل ظلما وعدوانا واستحق القصاص ثم لجأ إلى الحرم، هل يؤخذ وهو في حدود الحرم أم لا يؤخذ؟ فقال بعض أهل العلم هذا حد من الحدود، والحرم لا يعيذ من كان مجرما، فيؤخذ ويخرج خارج الحرم ويقام عليه الحد، وهذا عليه الجمهور. وقال بعضهم لا يؤخذ في الحرم، وإنما يضيق عليه حتى يخرج من تلقاء نفسه، فلا يمكن من الماء ولا من الطعام حتى يضيق فيخرج من الحرم فيقبض عليه خارج الحرم. وهذا القول الثاني قال به بعض الفقهاء، والأول هو المعمول به، وأن المقصود بالحرم الذي ثبتت فيه الأحكام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذا في الشهر الحرام، وهكذا في الحرم قال عليه الصلاة والسلام إن قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم حرم مكة، وهكذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام فإن قال قائل، أي في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وقتل فيها في حرمها بعض المشركين، وإن الله أحل مكة لنبيه ساعة من نهار، وإن حرمتها عادت كحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض، السماوات والأرض. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حرمة مكة في القتال فيها إنما استحلت ساعة من نهار، بمعنى وقت الدخول، دخول المقاتلين والمجاهدين من الأنصار والمهاجرين، ثم عادت حرمتها فلا يكون فيها قتال. ونعم القتال لا يكون فيها إلا قتال الدفع، إذا دفع أهل مكة عن أنفسهم بغي من بغى عليهم، نعم ممن اعتدى عليهم، ومن كان عليه حد من الحدود كزان محصن أو قاتل أو سارق أو غير ذلك، فهل يؤخذ أم يضيق عليه حتى يخرج من تلقاء نفسه؟ فيه القولان السابقان. قال: فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. يريد أن يختم حياته بصلاة. دعوني أصلي ركعتين. كانت الصلاة ملجأ لهم ومفزعا يفزعون إليها ومستعانا يستعينون به امتثالا لقول الله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكانوا إذا فزعوا يفزعون إلى الصلاة، وإذا ألم بهم شيء مما يكرهون قاموا إلى الصلاة، صلة بين العبد وربه. فقال لهم: دعوني أصلي ركعتين. وهذا فيه أن أقل صلاة تصليها تكون على ركعتين، إلا ما جاء من الوتر ركعة واحدة، إلا فأقل صلاة أن تصلي ركعتين. فقولوا لمن ترك الصلاة حيا أيام فراغه وأيام شغله ولم يرجع إليها قبيل موته، أين هو من الإسلام وأهله؟ أراد أن يصلي ركعتين قبل أن يقتل. دعوني أصلي ركعتين. فتركوه، وهذا الذي فعله المشركون لو فعله رجل مؤمن أجر عليه أنه صبر على صاحبه حتى صلى ركعتين يؤجر عليه، لكنهم فعلوه بدافع ما عندهم من أمور محمودة لكنها لا تقبل منهم لأنهم غير مسلمين، لأنهم كفار، صبروا عليه وتركوه فأعطوه رغبته قبل أن يفارق الدنيا، لأنهم يعرفون أنه مقتول، فتركوه فركع ركعتين. فقال: والله لولا أن تحسبوا وتحسبوا وجهان. قال ابن مالك رحمه الله: وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت عن بأست يست ولهي بسوهيلة، أي هذه الأفعال فيها وجهان: يحسب ويحسب، ينعم وينعم، إلى آخر الأفعال المذكورة في البيت. قال: والله لولا أن تحسبوا، وهما قراءتان، أن ما بي، ما موصولة بمعنى الذي، أي أن الذي بي جزع، جزع خبر أن مرفوع، لزدت، يعني لولا أن تظنوا أني إنما طلبت منكم أن أصلي ركعتين خوفا من الموت وجزعا من أن أموت لزدت ركعتين وركعتين وركعتين، لحبه في الصلاة واطمئنانه بها وارتياحه إليها، لكنه يخشى أن يظن أنه خائف من الموت فيريد أن يضيع الوقت، وأنه خائف من السيف. والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، أي لزدت على الركعتين، أو لزدت إذا طولت أطلت في الصلاة، والأول أقرب لأن الزيادة تكون في العدد، وأما في الأركان فيقال فيها أطال. لزدت أي زدت على الركعتين ركعتين. وركعتان يختم بهما الإنسان حياته خير له من الدنيا وما فيها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر كما في حديث أبي هريرة فسأل عن صاحبه، وكان رجلا من المسلمين دفن، فقال ركعتان مما تنفلون وتحقرون يزيدهما هذا في عمله خير له من بقية دنياكم. أي لو طلب منه ما الذي تريده لقال أرغب في أن أعود إلى الدنيا. لو خير بأن يعطى الدنيا بأسرها وبأن يعود إلى الدنيا ليصلي ركعتين خفيفتين مما يحقر الناس ويتهاونون بها ومما يتنفلون، ليست فريضة إنما نافلة، ثال ركعتين بعد وضوء، ركعتين تحية للمسجد، ركعتين كذلك أيضا من الضحى، ركعتين من قيام الليل، وهكذا. يريد لو قيل له تريد الدنيا أم تريد أن تصلي ركعتين خفيفتين وترجع إلى القبر لقال أريد أن أصلي ركعتين خفيفتين، ركعتان مما تنفلون وتحقرون يزيدهما هذا، أشير إلى صاحب القبر، في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذا الذي قد ذهب إلى حسابه وإلى قبره. أما الذي ما زال في العمل ولم يذهب إلى الحساب فهو ما زال على تهاونه وضعفه وتلاعبه وكسله وتفريطه، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الصالحين والعباد والمخبتين يتذكرون مثل هذه المواقف، يتذكر أنه قد وصل إلى القبر وقيل له ماذا تريد فيقول أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأصلي، فيتذكر نفسه في هذا الموقف فيقوم ويصلي ويقوم ويتصدق ويقوم ويذكر الله ويتلو القرآن ويعمل من الصالحات. قال خبيب اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا أو بددا وجهان ولا تبق منهم أحدا. اللهم أحصيهم عددا، يعني المشركين، يدعو الله عز وجل أن يحصيهم عددا، أن لا يغادر منهم أحدا. واقتلهم بددا، بددا أي حصصا منقسمة، لكل واحد منهم نصيب، نصيب لهذا البيت ونصيب لهذا البيت ونصيب لهذا الحي ونصيب لهذا الحي من المشركين. ومن قرأ من قالها بالفتح بدد معناها متفرقين، اقتلهم متفرقين في الشعاب والجبال والمدن والقرى، فرقين اقتلهم حيثما كانوا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، فيه جواز الدعاء على الكافرين والمشركين، خلافا لبعض الجهال الذين يقولون لا تدعو على المشركين، لا تدعو على الكافرين. دعاء على الكافرين ولا سيما من كان منه نكاية للإسلام وأهله، ومن كانوا حربا على الإسلام وأهله كاليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمجوس وغير هؤلاء، دعا عليهم، فقد دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل والصالحون. وقال خبيب في أبيات فلست أبالي حين أقتل مسلما، وما أحسن هذه الأبيات، ثبات ورباطة جأش في موقف عصيب. فلست أبالي حين أقتل مسلما، أهم شيء أن أقتل على الإسلام، لا يذهب عمري سدى، أقتل وأنا مسلم، أصير إلى الله سبحانه وتعالى وأنا من أهل لا إله إلا الله. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، ما أبالي قتلت بالسيف قتلت صبرا، قتلت في معركة، رمي بي من مكان، حصل لي كذا وكذا، كيفما كان لا أبالي ما دام أن مصرعي ومقتلي كان لله عز وجل، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، أي هذا القتل في الله سبحانه، قتلوا في الله دفاعا عن دين الله، خارجا في سبيل الله، طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، مبتغيا رضا الله ورضا رسوله عليه الصلاة والسلام، فأخذ وأسر وقتل، فهو في سبيل الله، وذلك في ذات الإله، في ذات الإله. وهذا من المواضع التي أخذ منها أهل العقيدة إطلاق الذات على الله سبحانه وتعالى، فيقال ذات الله، الذات المقدسة، يقصدون بها الله سبحانه وتعالى. قال وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعين، ينزل البركة على أوصال جسد ممزع، يعني ممزق، حتى لو قتلوني فصلوا الرأس وفصلوا الأعضاء ومثلوا بي، فالله عز وجل يبارك بهذا الجسد لأنه جسد لمسلم خرج في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفيه ما كان عليه الأولون من الصبر في أوائل الدعوة، في أوائل الإسلام، صبروا طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، هذه سنة أول من عمل بها خبيب، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل بها من قتل صبرا من المسلمين. ما معنى من قتل صبرا؟ قتل صبرا أي وهو محبوس، كالذين يقتلون قصاصا، يحبس في السجن سنة أو بضع سنين، ثم يخرج عليه الحكم بأنه يقص، فيقوم يصلي ركعتين ثم يخرج إلى ساحة الإعدام. وهكذا أيضا من قتل صبرا في، أي قتل وهو محبوس. أما الذي يقاتل في معركة فإنه لا يدري يقتل أم ينجو، والذي يكون كذلك أيضا يقتل في بلد ومكان لا يدري بنفسه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن هذا الذي قد حدد أنه يقتل محبوس قتل صبرا، يقوم ويصلي ركعتين، ولا يزال العمل في ذلك إلى اليوم في محاكم المسلمين كلها. نعم، الذي يقص يترك له، يترك له فرصة أن يصلي ركعتين، بل بعضهم يقال له ماذا تشتهي قبل أن تموت، فبعضهم يشتهي يعني الطعام الذي يحبه في الدنيا، الطعام الذي يحبه في الدنيا يشتهيه ويقدمونه له. نعم. قال كيف الذي يقال له ماذا تشتهي فيقول قد شامي، علبة دخان، ختم له بها. نعم، هذا رضي الله تعالى عنه ماذا تشتهي، قام يصلي، صلى ركعتين. قال وأخبر، قال وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، ما بين عسفان إلى المدينة بضعة أيام، والوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قتلوا. هذه كرامة لعاصم بن ثابت، لأنه دعا الله عز وجل وقال اللهم أخبر عنا نبيك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الموت الذي قتل وأصيبوا فيه، في اليوم الذي قتل وأصيبوا فيه، يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من المشركين إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف. بعض المشركين كان عاصم بن ثابت قتل كبيرا من كبرائهم في غزوة بدر. هذه الغزوة كانت نكبة عظيمة على المشركين حتى إنهم لا ينسونها وتتبعوا من قتل كبراءهم. فبعثوا ناسا يأتون بشيء من عاصم يعرف, أي بيد أو برجل أو برأس, أو حتى يعرفوا أنه هو عاصم بن ثابت. وكان قتل رجلا من عظمائهم, فبعث الله لعاصم كرامة أخرى لعاصم مثل الظلة السحابة من الدبر أي من النحل, فحمته من رسلهم أي ممن أرسلوهم, فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا, فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. وهذا فيه أن التمثيل بالجثث وقطع الجثث قطع الرؤوس هذا ما هو من شأن المسلمين, ليس هذا من شأن المسلمين, هذا من شأن الكفار التمثيل بالمشركين, يعني هذا من شأن المشركين والكفار التمثيل بأهل الإسلام. مثلوا بحمزة يوم أحد, وهكذا مثلوا بغير واحد من الصحابة, وهنا أرسلوا إلى ثابت بن إلى عاصم بن ثابت يريدون أن يقطعوا شيئا منه. نعم هذا ليس من شأن المسلمين. وما يفعله بعض الناس من تكفيريين أو من غيرهم حين يقتلون القتيل ويقطعون رأسه ويمثلون به, هذا ليس من شأن المسلمين. وأما حديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوم بدر احتز رأس أبي جهل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم, نعم, وكان أبو جهل قد قطع أذن ابن مسعود لما كان في مكة, فاحتز رأسه فقال الأذن بالأذن والباقي زيادة. هذا لم يثبت, لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله لابن مسعود, ولم يثبت أن ابن مسعود قطع رأس أبي جهل, إنما أخذوهم ورموا بهم. قال رواه البخاري. طيب بقي حديث إن شاء الله تعالى مع بقية تعليق على آخر الكتاب نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم, أما اليوم فنكتفي بهذا القدر, ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.